أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان كلامنا المتقدم في التنبيه الرابع، وهو ما إذا تعددت الجمل الشرطية واختلف الشرط واتحد الجزاء، أي جاء الجزاء لكل جملة من الجمل الشرطية السابقة واحدة، مثل ما إذا قلنا إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر. في مثال آخر بس ما أحببنا أن نأتي به لقبحه، وأمثلة متعددة أخرى. نعم. فهنا الظهور الأولي حسب ما تقدم عندنا في شرح الجملة الشرطية وجود تناف بين الجملتين أو الجمل، لأن ظاهر كل جملة من الجمل ظاهر كل جملة من الجمل أن الجزاء يترتب على شرطها ولا يترتب على شيء آخر، وهو يخالف منطوق الجمل الأخرى، لأن منطوق الجمل الأخرى يثبت أن الجزاء أيضا يترتب على شرطها. يقول الأصوليون الجمل الشرطية على قسمين، قسم منها نستظهر فيها بالنظر لها أنه لا تنافي حتى إذا تعددت الجمل الشرطية واتحد الجزاء، لا تناف في ذلك، مثل ما إذا قلنا إذا ظاهرت فأعتق وإن أفطرت فأعتق. فها هنا نتعقل التعدد للمسبب باعتبار الاختلاف للسبب، أي هناك ظهور بعدم التنافي بين الجملتين الشرطيتين، لكن الماتن له رأي نريد أن نشرحه ثم نناقشه. يقول بالرغم أن الأصوليين يقولون في مثل هذه الجمل الشرطية أنه لا تناف بين منطوقاتها، يعني منطوق الجملة الأخرى لا يتضاد ويتنافى مع منطوق الجملة الشرطية الثانية، ولكنني أنا صاحب المحكم أرى وجود تناف دقة، وهذا الذي قلنا سيأتي الكلام عليه. خلاصة التنافي الذي يراه الماتق أن الجملتين الأولى وهي إن ظاهرت فاعتق، نرى أن العتق رتب على الظهار، لكننا نرى أيضا أن العتق له إطلاق، إطلاق بلحاظ المادة، أي أنه عندما يقول إذا ظاهرت فاعتق يريد من المظاهر أن يمتثل صرف الوجود، بمعنى أن يحقق عتقا واحدا، فالماهية تتحقق بامتثال وإيجاد أحد أفرادها، فهو لا يريد من قوله إذا ظاهرت فاعتق أن يعدد في إيجاد عتق وعتق وعتق، بل يريد أن يوجد عتقا واحدا. وإذا كان الأمر كذلك فيستفيد الماتن من إطلاق المادة، أي باعتبار المكلف به وهو العتق، أن هذا الإطلاق رتب صرف الوجود فقط فحسب، على قول الموجب إذا ظهرت فاعتق، وهو يتنافى مع قول الموجب في الجملة الثانية وإن أفطرت فاعتق، لأن الإطلاق الأول رتب صرف الوجود على الظهار، وهذا الإطلاق يتنافى مع ترتب صرف الوجود على الإفطار. ولذلك يقول كما نرى وجود تناف بين منطوقي الجملتين الشرطيتين في قولنا إذا خفي الأذان فافطر أو فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، عليكم السلام. فكذلك نرى تناف بلحاظ إطلاق المادة، هكذا يقول المات. ولكن الصحيح هو عدم وجود التنافي، ونحن هاهنا عندما ننظر إلى الجملتين، وإن كان المراد من قول الموجب إذا ظهرت فاعتق هو إرادة صرف الوجود، لكن صرف الوجود المرتب على الظهار لا بلحاظ صرف الوجود المرتب على أي شرط من الشروط الأخرى، بمعنى أن قوله إذا ظاهرت فاعتق كما استفاد ذلك الأصوليون أنه لا يريد نفي طبيعي العتق وعدم ترتبه على أي سبب من الأسباب الأخرى، وأنه ينحصر طبيعي العتق في الظهار وحده، بل يريد أن يرتب أن الكفارة للظهار تكون بالعتق ليس إلا. ولذا لا يتنافى كلامه ولا إطلاق المادة لكلامه مع قوله مرة أخرى وإن أفطرت فاعتق. إن قلت هذا يخالف ما استظهرناه من الانحصار بأن السبب الوحيد للجزاء هو الشرط، بمعنى أن الظهار وحده هو المترتب عليه العتق، وأن الجملة الثانية لا معنى لها لأنها تخالف مفهوم الجملة الأولى. معنى أنه إذا انتفى الظهار فلا يجب العتق، أي طبيعي العتق. وهذا معنى كلام الماتن أن الإطلاق للمادة إذا أخذناه مع مفهوم الجملة الأولى راح نجد فيه تنافي. واضح هذا لنا؟ نقول إن العلماء هنا قالوا في مثل هكذا جمال أنه لا تنافي في ذلك، بمعنى إذا أردنا أن نصل إلى إدراك كلام العلماء بوضوح، أي أنهم لم يروا أن العتق طبيعيه رتب على الظهار حتى يتنافى مع قوله إذا أفطرت فاعتق، وإنما رأوا أن صرف الوجود بمعنى أن فرد من العتق رتب على الظهار ككفارة، ولذلك قالوا بعدم التنافي. أوضح من ذلك نقول بأنهم لم يستفيدوا، أي العلماء، في مثل هكذا جمل شرطية لم يستفيدوا منها كما استفادوا في قولنا إن جاءك زيد فاكرمه، وإنما استفادوا شيئا آخر وهو قاعدة احترازية القيود إذا صح التعبير. فلذلك استظهروا أولا وبالذات عدم وجود تناف بين الجمل، بينما رأوا وجود التنافي في قولنا إذا خفي الأذان فقصر وإذا غابت الجدران فقصر. قالوا لا معنى لترتب التقصير على خفاء الجدران مع كونه مترتبا على خفاء الأذان في تنافي، بينما في يعني استفادوا المفهوم من النحو الأول واحترازية القيود من النحو الثاني إذا صح التعبير. الادعاء ان هذا يرجع الى الظهور، ما في اكثر من يعني من الظهور، ما عندنا دليل اكثر من ان الاستظهار انه لم يرتب طبيعي العتق على الظهر وانما رتب صرف الوجود، وهناك رتب طبيعي اذا صح التعبير طبيعي التقصير، يعني وجوب التقصير أنه لا يقصر الإنسان إلا إذا خفي الأذان، يعني لا يتحقق السفر إذا صح التعبير، لأن هذا يعني طبيعي السفر لا يتحقق إلا بهذا، لأن هذا أثر للسفر في الحقيقة، تقصير أو الإفطار أثران للسفر. فقالوا أن السفر لا يتحقق إلا بخفاء الأذان أو بخفاء الجدران، أما هنا ما رأوا أن طبيعي يعني الأثر لا يكون لبهذا، ولذلك قالوا صرف الوجود مع هكذا. لا بأس أن نقرأ كلام الماتن لنرى فيه. يقول حفظه الله: ولا إشكال في ذلك مع عدم قابلية الجزاء للتعدد، كما في قولنا إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقص. أما مع القابلية للتعدد فقد يدعى عدم التنافي بين الشرطية أو الأكثر، يعني ثلاث أربع جمل شرطية، كما في قولنا إن ظاهرت فاعتق وإن أفطرت فاعتق، حيث يمكن تعدد التكليف بالعتق تبعا لتعدد السبب، مرة عتق يترتب على الظهار وآخر على الإفطار، فمع تحقق أحد الشرطين أو الأكثر يترتب عليه التكليف التابع له. شوفوا التكليف التابع له ضعوا تحتها خط، يعني صرف وجود التكليف التابع للظهار، والذي يختلف عن صرف وجود التكليف التابع للإفطار، وبانتفائه ينتفي التكليف التابع له، وإن لم ينتفي التكليف التابع للظهار، يعني إذا قلنا أن هذا العتق هذا مترتب على الإفطار فانتفى الإفطار، ما في عتق التابع له، لكن ما ينتفي العتق التابع للظهار، ولذلك قلنا أنه الأمر هنا بصرف الوجود، لأن المنوط بكل شرط هو التكليف التابع لذلك الشرط، لكنه يرد إشكال بأن تعدد التكليف لما كان موقوفا على تعدد المكلف به. هذه القاعدة هل هي مسلمة أن تعدد التكليف، ضعوا هذه السطر تحته خط، الإشكال ماذا يقول الماتن فيه؟ بأن تعدد التكليف لما كان موقوفا على تعدد المكلف به، هذا غير مسلم، لأن تعدد المكلف به كفارق، مو شرط أن يتعدد المكلف به كصرف الوجود، واضح؟ لو تمت هذه القاعدة التي يقولها الماتن لكان كلامه تام وسالم، لكن ما لا نسلم بأن تعدد التكليف يلزم منه تعدد المكلف به على نحو صرف، على نحو شنو؟ سنخي الوجود اللي هو طبيعي الوجود. نعم تعدد التكليف يستلزم تعدد المكلف به بنحو ماذا؟ الفرد اللي هو صرف الوجود، بحمل المكلف به في كل شرطية على فرد من الماهية مباين للفرد المكلف به في الأخرى. هذا صح حتما، إذا كانت هذه الشرطية تريد فرد حتما الفرد المأتي به في الشرطية الثانية يباين الفرد الذي رتب على الشرطية الأولى، لكن هذا التباين بين الفردين لا يستلزم التباين في طبيعي الوجود وسنخه، حتى نقول باعتبار أن الأمر الأول رتب صرف الوجود، فترتيب صرف الوجود مرة ثانية على الأمر الثاني يلزم منه مثلا الجمع بين المثلين، لا ما يقال هذا، انتبهنا؟ كما قال بعض الأصوليين ذلك، لكن هذا الكلام غير صحيح، فهو مخالف لإطلاق المكلف به في كل شرطية. عرفنا المكلف به يعني إطلاق المادة، لأنه يقول اعتق ظاهرا أن العتق يعني ائتي بصرف وجود العتق، ائتي بصرف وجود العتق، فلما يقول أيضا مرة أخرى ائتي بصرف وجود العتق نافى صرف الوجود الثاني صرف الوجود الأول، لأن يصير جمع بين مثلين، نقول هذا التصور ليس بسديد، لأن صرف الوجود الأول كتكليف رتب على الظهار وهو مغاير لصرف. متى يصير تنافي؟ لو رتب مع طبيعي الوجود صار تنافي، لأن ما يمكن أن نقول إن صرف إن طبيعي الوجود يترتب على الظهار ثم أيضا طبيعي الوجود يترتب على الإفطار. هذا التنافي، أما الفرد لا تنافي، وإن كان الفرد يحقق صرف الوجود نعم فهو مخالف لإطلاق المكلف به في كل شرطية، لأن مقتضى الإطلاق إرادة أصل الماهية التي يكفي في امتثالها من المكلف صرف الوجود، ومع وحدة المكلف به، لأنه قال عتق، هو شكلف في الأمرين، في الظهار بالعتق وفي الإفطار بالعتق، أي فالمكلف به واحد في الظهار والإفطار. يقول يمتنع تعدد إذن ماذا التكليف اللي هو العتق، بل يتعين يعني التكليف بهذا العتق، بل يتعين أن يكون واحدا، وحينئذ يلزم التنافي، لأن مقتضى مفهوم كل شرطية عدم تحقق ذلك الصرف من الوجود إلا بتحقق الشرط، انتبهنا، إلا في ظرف، ولذلك يقول عدم تحققه في ظرف عدم تحقق شرطها، يعني يترتب صرف الوجود على وجود الشرط وينتفي صرف الوجود بانتفائه، وهذا يناقض ويضاد كون صرف الوجود يتحقق مع شرط آخر. ولذلك يقول نعم، لأن مقتضى مفهوم كل شرطية عدم تحققه، لأن الانتفاء عند الانتفاء، لأن قلنا إذا انتفى الشرط راح ينتفي الجزاء المترتب عليه، عدم تحققه في ظرف عدم تحقق شرطها. وبعبارة أخرى، إذا قلنا انتفى الظهار يعني فلا عتق، ومعنى ذلك أيضا فلا عتق وإن تحقق الإفطار، يعني وإن تحقق الشرط الآخر الذي رتب عليه العتق، أنه ينافي ترتب صرف الوجود على الظهار. وبالجملة هذا ما فهمه الماتن، لكن نقول هذا خلاف ما فهمه الكثير من الأصوليين. وبالجملة تعدد التكليف وإن لم ينافي ظهور هيئة الطلب في كل من الشرطيتين إلا أنه مناف لإطلاق المادة التي يراد بها المكلف به في كل منهم، وهو كاف في التنافي المدعى في المقام. بس احنا قلنا هذا الكلام محل تأمل، بعد ذلك يشير المات ها هنا يقول إذا رتبنا التنافي على هذه القاعدة بمعنى أن إطلاق المادة ينافي ماذا؟ ترتب الجزاء على الشرط فقط، فلو لم فإذا ما عندنا جملتان شرطيتان، ولكن عندنا ماذا؟ جملة خبرية رتب عليها صرف الوجود، وجملة أخرى شرطية أيضا رتب عليها صرف الوجود، راح أيضا يتحقق تنافي، لأن التنافي مو شرط إلا يكون بين جملتين شرطيتين، بل كل تكليف رتب عليه العتق سوف ينافي قولنا إن ظهرت فاعتق، لأن ظاهر إطلاق المادة للعتق عدم ترتب العتق إلا على الظهار. واضح كلام المات؟ ثم إنه بما ذكرنا يتضح أن التنافي لا يختص بتعدد الشرطية، بل يجري فيما لو كانت إحدى القضيتين شرطية والأخرى حملية، قد تضمنت موضوعا للحكم غير الشرط الذي تضمنته الشرطية، كما لو قيل يجب على من خفي عليه الأذان التقصير، ثم قيل وإن خفيت عليك الجدران فقصر. هذا يجب جملة ما جاءت ماذا على نحو الجملة الشرطية، ولكن باعتبارها رتبت التقصير على خفاء الجدران سوف تنافي الجملة الشرطية التي رتبت التقصير على خفاء الأذان، أو بالعكس يعني ما في فرق، ما أدري شلون أنا قرأت هذا، لأن يعني الجدران مع الأذان مع الأذان نفس الشيء يعني. لأن ثبوت الجزاء مع غير الشرط ينافي ظهور الشرطية في إناطة هذا الجزاء بالشرط. الشرط افترضنا عندما نقول وإن خفيت عليك الجدران فقصر أن التقصير أنيط ورتب على خفاء الجدران، فقولنا أيضا يجب عليك التقصير إن خفي عليك الأذان يكون مناف للجملة الشرطية، بل يجري أيضا في غير الشرطية مما تضمن حصر الحكم بموضوعه، مع لأن قلنا أدوات الحصر بمثابة الجملة الشرطية أيضا لها مفهوم، سواء كان الحصر من باب القصر كما يعبر البلاغيون يعني قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة، رح نستفيد مفهوم كما مر علينا في الكتب الأصولية. يعني إذا قلنا لا سيف إلا ذو الفقار، هذا حصرنا مع السيف الحقيقي في ذي الفقار، وإذا قلنا وما أنت إلا منذر يعني حصرنا مهمته صلى الله عليه وآله في الإنذار، بل يجري أيضا في غير الشرطية مما تضمن حصر الحكم بموضوعه مع ما تضمن ثبوته مع غيره، كقولهم ليس ينتقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من أحد السبيلين، فمعنى أن الوضوء بالإغماء لا ينتقض، أن الوضوء بالنوم لا ينتقض، وهذا ينافي ترتب ناقضية الوضوء فقط فحسب على ما خرج من أحد السبيلين، بل يجري أيضا في غير الشرطية مما تضمن حصر الحكم بموضوعه مع ما تضمن ثبوته مع غيره، كقولهم عليهم السلام ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، مع ما تضمن ناقضية النوم وناقضية الإغماء، فملاك التنافي ظهور أحد الدليلين في حصر الحكم بموضوع وظهور الآخر في ثبوته دون ترتب ذلك الموضوع، هذا تنافي. لكن هذا طبعا إذا استفدنا أن حصر الحكم بالموضوع كما قيل أن الجملة التي يستفاد منها الحصر الترتب في الحقيقة لطبيعي الحكم، ما إذا قلنا لا هذا الترتب للفرد فبعد ما يصير تنافي إلا على رأي المات. طيب لماذا قال الأصوليون فقط بوجود التنافي وحاولوا أن يعالجوا هذه التنافي هذا التنافي بوجوه متعددة من الجمع يأتينا بعضها اليوم في الجملة الشرطية، مع أن الماتن قال إن التنافي كما يجري في الجملة الشرطية أيضا يجري في غيرها كالجمل التي يستفاد منها الحاصر، يقول ها الأصوليون ليسوا بصدد تبيان أن هذا التنافي لا من مختصات الجملة الشرطية، وإنما يريدون أن يبينوا فقط كيفية إزالة ذلك التنافي ورفع اللبس الحاصل بوجوده، وليس رأيهم أن التنافي من مختصات الجملة الشرطية، يعني مو معنى ذلك أنه إن خفي الأذان فقصر، وإن خفيت الجدران فقصر، جملتان شرطيتان يوجد بينهما تنافي. لكن إذا قلنا مثلا لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من أحد السبيلين، ولا ينتقض الوضوء إلا بالإغماء، هذا ما فيه تنافي أيضا، هذا فيه تنافي معي. لكن الأصوليين ليسوا بصدد أن جميع الجمل التي استفيد منها المفهوم ما رتب الحكم على غير ذلك فيه تنافي، ما ليسوا بصدد التعميم ولا بصدد التخصيص، بل بصدد رفع التنافي الموجود في الجمل الشرطية، ومن خلال رفعه يتبين رفعه في غيرها في الجمل الأخرى مثل الجمل التي يستفاد منها الحاصل. ولذلك يقول الماتر من المناسب لنا أن نحذو حذوهم وأن نسير على مسارهم، فكما أنهم ذكروا التنافي في الجملة الشرطية ثم أبانوا وجوها لرفعه، فنحن أيضا كذلك يعني على هذا النسق نسير، وإن كان يحسن التنبيه على ما نبه عليه الماتن في مثل هذا المقام. يعني قال أيضا يوجد تناف في غير ذلك، ورفعه كرفعه في الجمل الشرطية. ذلك يقول وذكرهم لذلك في ذين مفهوم الشرط ليس لاختصاص التناثي بالجمل الشرطية، بل لابتناء ظهور الشرطية في المفهوم أكثر أوضح. نعم، لابتناء ظهور الشرطية في المفهوم على ظهورها في الإناطة والانحصار الذي هو الملاك في التنافي، أما بقية الجمل التي استفيد منها المفهوم فوضوحها أقل وبيانها أخفى من وضوح المفهوم في الجملة الشرطية. نعم، قد تختص الجمل الشرطية ببعض الجهات الدخيلة فيما ذكروه في المقام، ولكننا يعني طبعا الجملة الشرطية أيضا لها أبحاث قد لا تكون موجودة في الجمل التي فيها لقب مثلا، أو فيها وصف، أو فيها حصر، أو فيها غاية، أو فيها عدد، الجمل التي قيل أنها تدلل على المفهوم. ومن ثم ينبغي متابعة الأصوليين في جعل موضوع الكلام في الجملة الشرطية، ومنه يتضح الكلام في غير الجمل الشرطية. وإن أمكن استفادت حال غيرها مما يذكر في الجمل الشرطية، وامتاز بحث الجمل الشرطية ببعض النكات كما يمتاز بحث غيرها ببعض النكات المختصة به. نعم، إذا عرفت ذلك فيذكر الماتن ثلاثة وجوه للجمع بين هذا التناثي الحاصل من قولنا إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر. الوجه الأول أن نحافظ على مفهومي الجملتين، منقول كل جملة شرطية لها مفهوم، مفهومها ماذا؟ الانتفاء عند الانتفاء. نحافظ على هذين المفهومين اللذين استفدناهما من الجملتين الشرطيتين، مع التقييد لمنطوق كل من الجملتين. يعني شو يصير الكلام عندما نقول إذا خفي الأذان فقصر؟ يعني ها يترتب التقصير على خفاء الأذان، بعد وكذلك يترتب التقصير على خفاء الجدران. لكن ما معنى ذلك؟ يقول ها فيبنى على عدم ثبوت الجزاء إلا بتحقق الشرطين معا، وينتفي بانتفائه بكل واحد من الشرطين. يعني إذا ما خفي الأذان وحده فلا يجب التقصير، وإذا ما خفيت الجدران وحدها أيضا فلا يجب التقصير، لكن لا يمكن أن نقصر إلا بتحققهما معا. واضح هذا الكلام الذي أقوله؟ وأقرأ الجملة حتى يتضح ما فيه. يقول: المحافظة على مفهوم كل من الشرطية مع تقييد منطوق كل منهما بهذا المفهوم، فيبنى على عدم ثبوت الجزاء إلا بتحقق الشرطين معا. يعني ما يجب التقصير إلا بخفاء الأذان وبخفاء الجدران، لكنه ينتفي التقصير بانتفاء أحدهما، وانتفاء التقصير بانتفاء كل واحد منهما. حطوا انتفاء كل منهما، يعني كل واحد وواحد منهما. هذا الوجه في الجامع أحد الوجوه الخمسة التي ذكرها الآخوند في الكفاية. طبعا هناك وجوه خمسة الماتن ذكر، يعني حذف اثنين منها وذكر ثلاثة. الوجه الثاني: المحافظة على إطلاق منطوق كل من الجملة مع تنزيل مفهوم كل منهما على ما لا ينافيه. يعني هناك التقييد ماذا كان في الحمل الأولي؟ قالوا هكذا: نحن في الحقيقة قيدنا ماذا؟ كل من الشرطية، الجملة الشرطية الأولى مع الجملة الشرطية الأولى قيدناها. فبدل ما يكون الشرط له إطلاق يترتب عليه الجزاء وحده لا شريك له، جعلنا أنه ماذا؟ يترتب الجزاء عليه بانضمام الشرط للجملة الأخرى. هذا معنى التقييد فيه، يعني لا يكون وحده كاف لترتب الجزاء، بل يحتاج إلى ضم الشرط الآخر إليه ليترتب وجوبة التقصير. ولذلك يقولون أن مفاد الجمع فيه مفاد واوي، بمعنى ها و مع اي مو واوي اللي في أذهانكم، واوي هنا خير اللي في الأذهان. نعم. أما الجمع في النحو الثاني يسمونه مفاد آوي، يعني أو هذا أو هذا. يقول: الثاني المحافظة على إطلاق منطوق كل منهم مع تنزيل مفهوم كل منهما على ما لا ينافي، فيبنى على كفاية كل من الشرطيتين في ثبوت الجزاء، لكن ينتفي بانتفائهما مع، يعني خفاء الأذان وحده يترتب عليه التقصير معي، وإن لم تخفل جدران، وخفاء الجدران أيضا يترتب عليه التقصير وإن لم يخفل الأذان. لكنه متى لا يجب التقصير؟ إذا لم يخفل الأذان ولا الجدران معي؟ أي. يعني أن التقصير رتب على أحدهما على نحو البدل، التقصير إما أن يتحقق هذا أو هذا. والذي قلنا ماذا؟ الجمع بمفاد أو، وذاك الجمع بمفاد الواو. واضح لنا هالفكرة هذه؟ الوجه الثالث: رفع اليد عن المفهوم رأسا وحمل هذا، إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. هذا ما يرجع إلى مفهوم حتى نقع في تنافذ ونحتاج إلى وجه للجمع. ولذلك يقول: رفع اليد عن المفهوم رأسا فتحمل الشرطي على بيان مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، يعني قاعدة احترازية القيود دون الإناطة والترتب والعلية والانحصار. إذا خفي الأذان قص، فيبنى على كفاية كل من الشرطين في ثبوت الجزاء، لكن ما نلحظ حال الانتفاء عند الانتفاء حتى نقول هذه الجملة لها مفهوم فكيف يتم مفهومها؟ تفيد الانتفاء عند الانتفاء، بينما أيضا الجملة الأخرى رتب الجزاء فيها على الشرط، ومعنى أيضا لها مفهوم، وتفيد الانتفاء عند الانتفاء، وراح مفهومها يناقض مفهوم الجملة الأولى، كما أن منطوق الجملة الأولى يناقض منطوق الجملة الثانية، فيصبح هناك تناف وتهافت بين الجملتين. نقول لا، هذا ما في لا تهافت ولا تنافي. يعني ماذا نستفيده من هذا؟ إن خفيت الجدران وجب التقصير، لكن إذا لم تخفى ما لنا كلام، ما عندنا الكلام، مسكوت عنه. كذلك إن خفيت الجدران فقصر. طيب ما خفيت؟ أيضا مسكوت عنه، ما تحدثنا. طيب شو الفرق بين هذا الوجه الثالث والوجهين الأول والثاني؟ المحقق النائيني كما سوف يأتينا حمل الوجه الثالث على الوجه الثاني، حمل الوجه الثالث على الوجه الثاني، ورأى عدم وجود فرق بين الوجه الثالث والثاني. الماتن يقول إن الفرق بين الوجه الثالث والثاني بمكان من الوضوح، والعجيب منه يرحمه الله كيف خفي عليه ذلك حتى يعني لم يرى فرقا بين الوجهين. كلامنا في الغد إن شاء الله في تبيان الفرق بين الوجهين الثاني والثالث، وأيضا إيراد أي الوجوه أحق بالحمل عليه، يعني أي وجه من الوجوه الثلاثة هو الأحق والأفضل في حمل إن خفي الأذان فقصر، وإن خفي الجدران، وإن خفيت الجدران فقصر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف